بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في سورة الحجر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولم يبين هنا المراد بذلك. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود، أننا نتمم ذلك البيان من السنة فنبين.
يعني كلمته غير واف بالمقصود، لو أنه استعمل محلها الإجمال لكان أفضل، لأننا نعتبر أن الأمر واف والذي عكسه القصور في كل موضع من المواضع، سواء كان بالإجمال أو ليس بالإجمال. لكن نقول إذا كان مجملا في موضع فإنه يبين في موضع آخر. وإن كان كلام الشيخ يعني يقول غير واف بالمقصود من جهة الدلالة أي الإيضاح، لكن استعماله هذا أفضل. لو استعمال نقول وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله مجمل أنه يأتي تفصيله في موضع آخر، أو تفصله السنة نعم.
فنبين الكتاب بالسنة،
لأن المقصود من ذكر الإجمال في موضعه واف، حيث إن الله عز وجل لا يحتاج الموضع إلى إيضاح ثم يجمله إلا لحكمة، فيبقى كلمة غير واف بالمقصود من جهة وضع من جهة القرآن نفسه كل موضع حتى لو كان فيه الإجمال فإن المقصود واف من هذا الإجمال، لأن الله عز وجل تعبد بهذا، تعبد العبد بهذا الإجمال. فالله عز وجل مراده من هذا الإجمال واف مقصود، صح ولا؟ يبقى واف ومقصود. لكن نقول هنا الدلالة مجملة يوضح هذا الإجمال التفصيل في موضع آخر. نعم.
فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين باسم الفاعل. فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح. قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن معلى قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: ألو أعلمك أعظم.
كيف يخرج إنسان والنبي قد علمه ورآه ويدعوه ثم لا يخرج؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن طاعته واجبة، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة. ومن هذه الواقعة يتبين عموم ذلك. ولعل أبا سعيد كان يصلي صلاة النافلة، لأن النبي ما يدعوه يصلي فريضة، ولأنه لو كان يصلي فريضة لكان يصلي مع النبي جماعة. فالذي يظهر أن الصلاة هنا ماذا؟ أن الصلاة هنا نافلة، وبالتالي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي له واجب، إجابته له واجبة، فيتقدم الواجب على التطوع. هذا الوجه يا أخوان، هذا هو الوجه. ومثله أيضا نداء الوالدين للإنسان بما قد يترتب على عدم استجابة لهما مضرة، فحينئذ إذا كان يصلي نافلة فإنه يخرج من صلاته، كما جاء في أثر جريج رب أمي وصلاتي. فالشاهد هنا أن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، لأنه يصلي تطوعا. نعم.
ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج.
لكن لو كانت أمه تناديه في صلاة الفريضة فإنه لا يخرج منها، اللهم إلا إذا كانت سيترتب على عدم الاستجابة وقوع مضرة محققة على الأم، فحينئذ يكون هذا من الأمور التي يعذر فيها من ترك هذا الواجب وهو الإتمام، فيأتي أمه وينفذ لها رغبتها أو يمنع ضررا عنها حتى ولو كان في الفريضة. نعم.
قال: فذكرت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
يبقى هذا من التفصيل والبيان، فقد جاء في القرآن: ولقد أتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما السبع المثاني والقرآن العظيم؟ تنازع فيها العلماء، وإن كان جمهورهم على أنها فاتحة الكتاب، أنها فاتحة الكتاب، لكن بينت السنة إيضاح ذلك، ولهذا صارت هي المرجح لهذا الموضع، ولا عبرة بقول آخر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، والله يقول: ولقد أتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. كلام ابن الجوزي في السبع المثاني. نعم.
قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب، وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيح، إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم.
نعم. لأن قد يقول قائل: الفاتحة السبع المثاني القرآن العظيم مثلا، وغيرها أيضا قد يقال في ذلك، لكن يقول: ما دليل القول الآخر هذا على أنه يراد بالسبع المثاني غير الفاتحة؟ فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول مع قول رسول الله، إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في أحاديث أخر المراد بالسبع المثاني، فنقول يكون مراده من هذا يعني أعظم السبع المثاني مثلا، لكن لما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتفسيره لا يعدل عنه، لأنه صحيح وصريح. نعم. ابن جوزي ذكر. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبب نزولها أن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم.
صوت هنا
ما يحوص شيخنا هو اللي فيه.
نعم. نعم.
قال: سبب نزولها أن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد، فيها أنواع من البز والطيب والجواهر، فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل الله، فأنزل الله هذه الآية وقال: أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل. ويدل على صحة هذا قوله: لا تمدن عينيك الآية. قال الحسين بن فضيل: وفي المراد بالسبع المثاني أربعة أقوال، أحدها أنها فاتحة الكتاب، قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وابن مسعود في رواية، وابن عباس رضي الله عنهم جميعا في رواية الأكثرين عنه، وأبو هريرة والحسن وسعيد بن جبير في رواية، ومجاهد في رواية، وعطاء وقتادة في آخرين. فعلى هذا إنما سميت بالسبع لأنها سبع آيات، وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال، أحدها لأن الله استثناها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعطيها أمة.
طيب، القول الثاني سبع المثاني.
والقول الثاني أنها السبع الطول، قاله ابن مسعود في رواية، وابن عباس في رواية، وسعيد بن جبير في رواية، ومجاهد في رواية، والضحاك. فالسبع الطول هي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف.
نعم. والثالث؟
لا، والقول الثالث أن السبع المثاني سبع معان أنزلت في القرآن.
طيب والرابع؟
أو أمر ونهي. الرابع أن المثاني القرآن كله، قاله طاووس والضحاك.
نعم. وكما قلنا لا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوضح قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فلا معدل عن التفسير هذا إلى غيره. نعم. يبقى القول الذي لا يصح سواه هو أنها الفاتحة. نعم. العام على الخاص. نعم. يسأل القرآن القرآن العظيم على اعتبار أنها مجمل ما في القرآن كله موجود فيه، ففيها هي، فهي القرآن كله مطابقة وتضمنا ولزوما. لو تأملت الفاتحة لوجدتها القرآن كله مطابقة وتضمنا ولزوما. نعم
شيخنا، هل يمكن أن يقال عطف تفسير؟
نعم.
هل يمكن أن يكون عطف تفسير؟
هو هذا المراد، يعني هذا المراد، هذا هو المراد. لكن السبع المثاني اللي هي الفاتحة، هذه الفاتحة من القرآن، والقرآن القرآن كله، فيكون هذا من باب عطف عام على خاص. وقد يقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني أعظم ما في القرآن. هي السبع المثاني والقرآن العظيم يعني أعظم ما في القرآن، فهي سبع، هي أعظم ما في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا هذه قرأناها، قال: ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مكية، وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة، والعلم عند الله تعالى.
هذا جيد، هذا من جهة النظر أيضا، أن من فسر سبع مثاني بالسبع الطوال أن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة، وهذه وآية الحجر هذه مكية، مكية، يبقى كيف يراد السبع مثاني؟ الصور المدنية، يبقى هذا مرجح أيضا بجوار النص، مرجح من جهة النظر. نعم.
وقيل لها مثاني لأنها تثنى قراءتها في الصلاة، وقيل لأنها سبع لأنها، وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم صورة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المذكور آنفا.
نعم، يعني أعظم ما في القرآن، لأن سورة الفاتحة أعظم سورة، لو أعلم هناك أعظم سورة، يبقى هي أعظم سورة بنص النبي، والسبع المثاني هي الفاتحة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قال قائل: لكن اختلف العلماء في البسملة هل هي آية مفتوحة أم لا، واختلفوا في آخر آية هل هي آية تانية أم آية، فكيف يصح مع هذا الاختلاف الجزم بكونها سبع آيات والنص أنها سبح، سبح، يبقى هي سبع آيات؟ طيب مع الاختلاف في البسملة ومع الاختلاف في الآية الأخيرة هل هي آية أو آيتان؟ نقول على كل الاختلافات هذه كل الأقوال تخرج سبع آيات، فمن اعتبر البسملة من الفاتحة اعتبر الآية الأخيرة آية، ومن لم يعتبر الفاتحة اعتبر الآية الأخيرة آيتين، وعليه فهي سبع مع الاختلاف، ولا تتعدى السبع آيات، ولا تتعدى السبع آيات. نعم.
قال: وإنما عطف، إنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة، لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغير الصفات منزلة تغير الذوات.
نعم.
ومنه قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وقول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم.
يعني فيكون عطف القرآن العظيم على اعتبار تغير صفات، فهي السبع المثاني، فهي المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي 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 إلى آخره، يبقى تغير الصفات، يعني يبقى هذا رجع تغير الصفات تنزل منزلة تغير الذوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لما بين تعالى أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب وأعظم حظ عند الله تعالى، نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار، لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخس، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار.
انتبهتم؟ فإذا أعطاك الله عز وجل يا محمد السبع المثاني والقرآن العظيم، حينئذ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة لحياة الدنيا نفتنهم فيه. ودل هذا على أن من أعطي الهداية لا ينبغي أن يمد عينيه إلى حطام دنيا ومتاع دنيا، فإنها كلها الدنيا، فإنها كلها أي الدنيا لا تساوي أجر تسبيحة. فإذا أعطاك الله عز وجل الهداية والاستقامة والسنة وفاتتك الدنيا كلها فلا تبكي ولا تيأس، فقد أعطاك الله عز وجل ما لم يعطي إلا الخواص. أما الدنيا الله يعطيها للكافر ويعطيها للمؤمن، يعطيها للشريف ويعطيها للوضيع والحقير، يعطيها الدنيا لمن أحب ومن لم يحب. أما الهداية فإن الله عز وجل يخص من أعطاه إياه، فإذا كان الله عز وجل قد خصك بهذه الهداية التي أجرها جنات عدن تجري من تحت الأنهار، فينبغي ألا تمد عينك إلى ما اشترك فيه الناس كلهم وما لم يتميز به صالح من طالب. مثل ما يعطيك ملك من الملوك مثلا، يعطيك مثلا خزائن ملأة من الذهب، وبعض الناس عنده جنيهات ودريهمات، هل تمد عينيك إلى دريهمات وتنافس الناس وصاحبها فيها وتقول أنا أريد هذه الدريهمات وأنت عندك خزائن من الذهب؟ فينبغي لمن عنده خزائن من الذهب لا يعلم قدرها أن ينظر إلى فتات من الدريهمات، وإلا كان مجنونا. يعني تترك هذه الخزائن وتنظر إلى دريهمات؟ لو أعطاك ملك من الملوك الآن أعطاك مثلا 1,000,000 فدان على كذا بالخدمات وكل شيء، تنظر أنت إلى 5 قراريط أعطاها الملك مثلا لفلان أو علان وتقول لولا هذه؟ يعني ما كفك 1,000,000 فدان بخدماتها بكل شيء أعطاك إياه ووضع لك الخدمات كاملة فيها وإلى آخره، وتنظر إلى 5 أفدنة؟ هذا مثال تقريبي، وإلا فالدنيا كلها لا تساوي أجر التسبيح، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كنز من كنوز الجنة، من كنوز الجنة. ولهذا العقلاء الألباء النجباء نظروا إلى هذا. أبو الدحداح اشترى ماذا؟ نخلة ببستان. قد تكون نخلة ببستان هو الفائز، ليه؟ لأن النخلة في الجنة والبستان في الدنيا، فلو الدنيا كلها كانت بستانا واشتراها أبو الدحداح بنخلة في الجنة لكان الرابح الفائز ليس الخاسر وليس الأبله. لكن من يعقل هذا؟ أولو الألباب. من يعقل هذا؟ أولو الألباب الذين لا يساوون بين دنيا وآخرة مهما كانت الدنيا. من هنا إذا خصك الله بالهداية وأعطاك الله السنة وأعطاك الله عز وجل الهداية، تنظر إلى حطام الدنيا، ولو كان الحطام هذا قارون هذا لا يساوي شيء، اضرب قارون في 1,000,000,000 قارون، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني يحملها مثلا 40 رجلا. طيب لو 10 قارون يبقى 400 رجل. طيب لو 100 قارون، لو مليارات ثم ماذا؟ ولهذا أهل العلم ماذا قالوا لما خرج على قومه في زينته؟ قال الذين يريدون حتى الدنيا يا ليت لنا مثل ما أتيه قارون إنه لذو حظ عظيم، ينظر إلى الموكب وإلى المال وإلى الأبهة وإلى الخدم والحشم. لكن ماذا قال الذين العلم؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وألا نفتنى بشبهة أو شهوة، ما حيينا. نسأل الله بهذا، ورضينا يا ربنا، رضينا يا ربنا بالهداية، ونشكرك آناء الليل وآناء النهار بعدد أنفاسنا ثم مع ذلك مقصرون على نعمة الهداية. أعظم نعمة يعطيها الله العبد نعمة الهداية، أن تكون على السنة، السنة التي لا اسمها إلا السنة، وأن تكون على السنة فلا تغضب لشيء من الأهواء، لا تغضب لشيء من الأهواء. ولهذا يحضرني الآن أن مما يبدع به بكر وزيد أنه غضب للأهواء، بالإضافة الرجل ده رزق واسع في أدلة التبديع. مما يبدع به بكر أبو زيد من الأوجه أنه غضب للأهواء مع العلم بها، غضب لم يغضب للصحابة ولم يأتي بذكر في كتابه ولا وريقاته، لم يغضب للأنبياء، لم يغضب للمنهج السلفي، لم يغضب للصحابة، لم يغضب للأنبياء، لم يغضب للمنهج السلفي، وغضب لمن؟ لمن ليس له رقة في السنة، الذي أجمع علماء العصر على تبديعه وتضليله، وعبد الله بن جبريل غضب له. فإذا كنت أمام أسماء عظيمة فأنت أمام منهج أعظم من ملايين هذه الأسماء، فأنت بين عظمة منهج حقيقي تعبدنا به وبين عظمة أسماء الناس يلتفون حوله. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ أنه غضب، وأيما غضب لسيد قطب. فحينما ترزق لهذا احمد الله عز وجل أنك في مصف من يغضب لدين الله، لا يغضب لأهل الأهواء أبدا، ولا يدافع عنهم ولا ينافع عنهم، إنما من يفعل فيه فعل الصحابة والتابعين وملوك المسلمين، فعل عمر لما يعنوا صبيغا بالذرة، وفعل الصحابة لما قتلوا خوارج، وفعل خالد بن عبد الله القسري لما ذبح الجعد بن في مصلاه، هذا هو الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في مصافه. فإذا أعطاك الله الهداية فلا تنظر إلى حطام دنيا ولا إلى مال ولا إلى متاع ولا إلى آخره، لا تنظر إلى هذا، أعطاك الله ما لم يعطى أحدا. أما دنيا الله يعطيها لمن أحب ولمن لا يحب. فلهذا هذه الآية إن خوطب بها النبي لكن حكمها يعم، فالنبي خوطب بها لكن الحكم يعم، لا تمدن عينيك لمتاع النبي أزواجا منهم لكن الحكم يعم كل أحد، أعطاه الله عز وجل من ميراث النبوة ما أعطاه. هذه تسلية لأهل الإيمان إن فقدوا الأموال، لأهل الإيمان إن عاشوا في سجون، لأهل الإيمان إن عاشوا في فقر وقلة وضيق، أهل الإيمان إن ضعف عليهم الابتلاء، فإن أعظم الابتلاء مكانة في الدين. ولهذا شيخ الإسلام لم يبالي بسجن سجن 7 مرات حتى خرج من السجن إلى المقبرة، لم يبالي. وأحمد رحمه الله لم يبالي بسجن وضرب سجنه وضربه، ولا أحمد النصر الخزاعي بالى بصلب حتى قتل، حتى قال أحمد أما ترى أنه قد جاد بنفسه، فلم يبالي أمة الإسلام بهذا أبدا، لم يبالوا بهذا، بل إن شيخ الإسلام يعكس الأمر فيقول ماذا عسى أن يصنع أعدائي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، يعني جنته معها، جنة الانشراح، جنة قرة العين، جنة طمأنينة القلب، جنة اليقين. هذه الجنة أعظم من الأموال، وأعظم من الدنانير، وأعظم من الدراهم، وأعظم من الزوجات الحسان، وأعظم من المشاريع، وأعظم وأعظم وأعظم. الدولار بكم؟ الحسنة بكم؟ الدولار عمل كم؟ الذهب وصل لفين؟ الاستقامة، الهداية وصلت معي إلى فين؟ ازددت هداية، ازددت استقامة، ازددت إقبالا على الله عز وجل. فالناس في واد وأهل الإيمان في واد، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم غارت فين راح يا نبي، فين راح يا نبي، وذهبت تسأل وتبحث هنا وهناك هنا وهناك، حتى وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا يناجي ربه. قالت والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. فعائشة في شأن غارت، والنبي في شأن ماذا آخر، النبي في شأن آخر يناجي ربه سبحانه وتعالى. فلا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم فيه. هذا أمر نعلمه نظريا، لكن يحتاج الأمر الحقيقة إلى تطبيق. فإذا من فاته شيء من الدنيا، أولا ما فاته إلا بقدر الله، هذا رزق رزقه الله إياه، والله عز وجل جعل بعض الناس أغنياء وبعض الناس فقراء، والنبي مات والدرع مرهونة عند يهودين في شعير، ولقد كان يمر على النبي الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين، ولا يوقد في بيتي نار قط، من منا دخل بيته فلم يجد إلى الماء، الرسول كان يأتي السائل فيأخذ من يده فيمر على زوجاته كلهن فتقول كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سواه، الماء. يا إخواني إذا نستفيد فائدة عظيمة، ما هي؟ نعنون: من رزقه الله الهداية إلى السنة فقد رزقه الخير كله ولو حرم الدنيا كلها. فمعك الكنز الذي لا يفنى، وذلك لأن عطاء الهداية عطاء خاص، وعطاء الدنيا عطاء عام. الله يهدي الكافر يا أخوان؟ أبدا. لكن الله يرزق الكافر؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب جهنم وبئس المصير. يبقى أمتعه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم سررا وأبوابا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فنسأل أن يرزقنا الهداية، وأن يرزقنا شكر الهداية، وأن يرزقنا الثبات على الهداية، وأن يرزقنا العلم بالهداية، وأن يرزقنا الدعوة إلى الهداية، وأن يرزقنا على الصبر على الأذى الذي يصيبنا بسبب الهداية، وأن يتوفنا على ذلك. نعم نعم. يعرف الإنسان أنه قدم الدنيا على الدين بحاله وفعله، فلو عطلتك الدنيا عن دين يلزمك وجوبا أو استحبابا فقد قدمته. فإن قدمت دنيا على طاعة الله فوقعت في ثم معصية فأنت قدمته. أما الحب الطبيعي للدنيا من جهة حب أن أكون على مال وأن أكون على سعة وأكون على كذا، فإن هذا لا يعارض لأنني أريده للدين. أنا أريد يكون عندي عمارات، وسع على أولادي، وسع على أضيافي، ووزع على إخواني، يكون عندي مليارات، لا أرى أخا مكروبا إلا فرشته كربة جعلناه سببا في هذا. هذا مشكلته أن مثلا يريد أن يتزوج شاب ما عنده مال، هذا مشكلته، خلاص أزوجك. وهذا مشكلته أن المطر إذا نزل صب عليه الماء صبا هو وأولاده فأصب له بيته، وهذا وهذا وهذا. لا أريد متاعا أعصد به. فإذا الضابط أنني أقول قدمت دنياي على آخرتي إن عارضت آخرتي بدنياي، وإن قدمتها على ما يجب علي أو يستحب، حينئذ أكون من قدم. إنما الغنى ليس حراما على أولياء الله، وسعة العيش ليس حراما على أولياء الله، وسؤال الله عز وجل المال ليس حراما على أولياء الله، لكن ليهديهم الله فيه سبحانه وتعالى فينفق ذات اليمين وذات الشمال. المؤمن لا يريد شيئا من الدنيا لذاته، إنما يريد ذلك عبودية لله. ولهذا احنا قلنا احذر أن تخاصم وأن توجد التناقض بين الدنيا والآخرة. يا أخواني الناظر في الأدلة متى يقع عنده التناقض ولا تناقض؟ إذا قل علمه، فإذا قل علمه ظهر له التناقض. لكن إذا زاد علمه أزال التناقض بماذا؟ بمعرفة ناسخ ومنسوخ، مطلق وعام، مطلق ومقيد، خاص وعام، فيزيل هذه. وهذه صنعة الراسخين، صنعة الراسخين إزالة ما ظاهره الطعار، كذلك صنعة الربانيين وصنعة الموفقين إزالة ما ظاهره التعارض بين الدنيا والآخرة. فمن جعل الدنيا معبرا إلى الآخرة لم يقع تناقض بين الدنيا والآخرة. ليس بقى أنا الآن يزداد إيماني وكذا فإذا بي أطلق الدنيا وأغلق الدكاكين وأخرج من المشاريع ولا أعمل ولا كذا، وأقول كان النبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3000 شهري فأبدد أموالي وأعيش وأقول لأولادي أنا مثل النبي، عندكم التمر في البيت والماء خلاص يكفيكم هذا، لأن النبي كان يمر عليه الهلال. هذا من قلة الفقه. في فرق بين أن لا يكون عندك مال فتصبر، وبين أن تحرم على نفسك المال وهو موجود. هذا من قلة الفقه. قل من حرم زينة الله التي خرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين منه خلصها في حال الدنيا. أنا الآن ألبس ثوبا جديدا أحمد ربي لا أتركه إلى المرقع، لكن لو لم يكن عندي إلى المرقع لا أستحي أن ألبسه. فإن لم يكن عندي إلى المرقع ما استحييت وصبرت، ولكن إذا كان عندي الجديد لبست. فالموفق من يزيل ما ظهره التعارض بين الدنيا والآخرة، ويجعل الدنيا طاعة لله، وبالتالي يكون مما تقرب به إلى الله الدنيا التي جعلها لله عز وجل. إذن المسلم ليس عنده شيء لذاته، إنما كل شيء في حياته جعله وسيلة لطاعة ربه عز وجل. قد يركب سيارة أحدث موديل باثنين مليون، ولكن ركوب المطيع الشاكر الحامد الذي يقضي مصالحه، سيارة تؤهلني أروح أعمل دورة في أسوان بسهولة جدا ولا أتعب. لو كانت عندي سيارة كل 50 كيلو ولا كل 100 كيلو محتاجة سمكاري ولا محتاجة كذا مش أروح أسوان، لكن لو عندي سيارة جيدة أروح أسوان أدعو، أروح مطروح أدعو، أروح كذا أدعو وغير ذلك، أصل أرحامي. يبقى إذن ولو عندك بيت 10 أدوار وبيت آخر وبيت آخر وهكذا توسع على أولادك، وبالتالي يحصل عبادة لله عز وجل بدون كذا، تتصدق على إخوانك، يبقى ما في شيء. المسلم الحريص والفاهم لا يجعل شيئا يراد لذاته، إنما كل شيء يجعله للآخرة. وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله أيات أحدنا شهوته ويزرعها؟ قال رأيت إذا وضعها في الحرام. يا أخي طعامك وشرابك تحوله طاعة لله، نومك تحوله طاعة لله، فالعادات تتحول إلى عبادات. لكن للأسف الشديد بعض الناس حول العبادات إلى عادات، يصوم كما يصوم الناس، يحج من أجل أن يكون الناس حاج. فالموفق من حول عادته إلى عبادة، والمحروم من جعل عبادته عادة. والموفق من إذا تزحمت المستحبات قدم الأعلى، وإذا تزحمت المفسدات ولابد من ارتكب الأدنى. يا أخواني هناك فقه في التعامل مع الدنيا، كما هناك فقه في التعامل مع الآخرة فهناك فقه في التعامل مع الدنيا. فالموفق من يزيل التعارض بين مظاهر التعارض. الدنيا ليست عدوة وليست خصما للمؤمن، إنما الدنيا سبيل إلى الآخرة لمن أحسن استعماله. وهل كان الصديق في هذه الدنيا، وهل كان الصديق صديقا إلا في هذه الدنيا، وهل كان الفاروق فاروقا إلا في هذه الدنيا؟ وبما حصل الصديق السابق على أصحابه، وبما حصل الفاروق كذلك، وهل كانت هذه الدنيا إلا جهادا في سبيل الله وإلى آخره؟ فالدنيا لا نعاديها، عدونا فيها المعصية، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل وما ولاه. لكن بعض من لا فقه له يعتبر أنه لو أكل طعاما جيدا يكون بذلك قد خرج عن حد الزهد، وإذا أخذ أموالا فقد خرج عن حد الورع، وأن الزهد والورع ألا يكون تاجرا ولا يكون لابسا الجديد، وربما لا يتزوج، وربما يختار نفسه خلوة لا يخرج للناس. وقد يستدل ببعض الآثار مثلا الواردة عن بعض الناس، يقول فلان لم ينظر إلى كذا، فلان لم يأكل لحما كذا. وكنا نسمع من هذا، بعض إخواننا الذين سبقونا في السعودية قالوا كنا نذهب في مكة لبعض العباد، مثلا ذهبنا إلى فلان وما كان عنده كهرباء ولا كان عنده كذا، وكان يلبس كذا وما عنده مراوح وما عنده وما عنده إلى آخره. والحقيقة هؤلاء جهال، مو بعباد، دول عباد جهال، عباد جهال. أنا لماذا أعاد المروحة؟ ده تروح عني، بدل من أقرأ ساعة أقرأ ساعتين، بدل من أصلي ركعتين بجزء أصلي ركعتين بثلاث أجزاء. طيب وإذا جاءني المكيف أفضل وأفضل أحسن، هذا أحسن. أنا أركب سيارتي لو فتحت الشباك بلا تكييف جاءني الضوضاء وجاءني كذا، أصل إلى الدرس وأريد أن أنام، مش أن أعطي درسا. ما تسافر أنت 200 كيلو ها مع الحر ومع كذا ومع كذا والشباك، لكن لو أنت أغلقت الشباك وعندك مكيف بارد ما شاء الله مكيف جيد كذا ها، يبقى لن تتعب وتنزل مستريح وكذا وكذا. فهنعادي هذه الأشياء. من الذي قال لك مسلك النبي ما هو؟ مسلك النبي يلبس الجديد إن وجد. في الصحيح لما خرج حديث سالم بن سعد الساعدي ومعه بردة، لما أهديته بردة جديدة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال له رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني. فالنبي لبس الجديد وأكل اللحم، كان ينهس ويقول أنا سيد ولد آدم وأنا فقير. ولما دخل بيته وجد لحما يطبخ، قال لهم من أين هذا؟ قالوا هذا تصدق به على برير. ماذا قال؟ حوله النبي فقال هو لها صدقة ولنا هدي، ولا حرم أكل مما تصدق به على برير. فأخذنا سنة ولادة تقول بريرة في ثلاث سنن. الله أكبر، مباركة في ثلاث سنن للأمة كلها، للأمة كلها. التفريق بين الصدقة وبين الهدية للنبي، فالنبي لا يأكل الصدقة لكن لا يأكل من هدية، هذه سنة. سنة قدر الله أن تكون بسبب لحم من برير. والسنة الثانية تخيير الأمة، إذا عتقت وصارت حرة أن تخير بين البقاء مع زوجها العبد أو أن تبقى معه وأن تترك، هذه سنة مع مغيث زوجها. والسنة الثالثة إنما الولاء لمن أعتق، لما باع أهلها بتسع أواقي، ولكن شرطوا ماذا؟ أن يكون الولاء له. واعتقتها عائشة وقال النبي إنما الولاء لمن أعتق، ما بلغ قومنا يشترطون شرط ليس في كتاب الله. فيها ثلاث سنن مباركة، هذه مباركة، ثلاث سنن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول، فنظر إلى الدنيا مع الآخرة كالنظر إلى الأدلة ظاهرة وتعارض. لكن من يعرف هذا؟ العالم الذي يحسن أخذ الدنيا معبرا للآخرة، الذي يحسن أخذ الدنيا ماذا؟ معبرا للآخرة. نعم، كثير من مشاكل في البيوت ومشاكل مع زوجتي بسبب النفق وسبب كذا. فلو أنا عنده دنيا أوسع مع على زوجتي، أوسع مع أولادي على أولادي وكذا، وأفرغ من طاعة وعبادة، الحمد لله شيء طيب. فرج على أخي وأتي بالصدقة لهذا هنيئا. والله الإنسان بيقبض أرباب الأموال إذا كانوا يفرجون هموما ويقضون ديونا ويذهبون كوارث وغموما عن بعض الناس، جزاهم الله خيرا. لا حسد إلا في اثنتين، منهما ماذا؟ رجل أتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق، هذا يحسد يغبط. فالحقيقة هذا يكون فشلا من الأخ وعدم علم، زي اللي يقول لك كيف أجمع بين طلب العلم وبين طلب الدنيا، وكأن علماء أنا ما كان لهم علاقة بالدنيا، وهذا البزار وهذا الحذاء وهذا الإسكافي وهذا. يعني علماء الأمة كانت لهم أعمال، كانت لهم أعمال، كثير منهم كان لهم أعمال، واللي رزق بملبى ولا احتاج العمل ماشي هذا أمر ثاني، لكن بعضهم كان لهم أعمال. فكيف تجمع بين الطلب وبين الدنيا؟ أولا ما في أحد يطلب العلم 24 ساعة، لكن كيف تحسن التوفيق بين هذا وذا؟ تستطيع أن تستغل المواصلة تستغلها، هي تذهب منك هدرا. طب ليه تذهب هدرا؟ هذا وقت يمكن أن تحفظ فيه. بعض الإخوة كان يعمل في الصبة يحمل على كتفه وحفظ القرآن وهو عامل صب، عامل صب، لأن عقل معه همته. ونحن نعلم هذا جيدا، الإنسان بيقطع في الوقت القصير ما لا يقطع في الوقت الطويل إذا جمع قلب عليه. كل طالب درس في الجامعة يعلم هذا، ينهي مادة في يوم ويلخصها ويعنصرها ويراجعها في ورقتين ثلاثة قبل أن يدخل اللجنة. طيب وسنة بقى لو لم يكن هذا لا يختم كتابه. طيب يا ترى بقى المسألة هي وقت ولا هي همة وجمع قلب؟ أو الكتاب في سنة لا تنهيه والكتاب في يومين تنهيه، إيه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ أنت في رمضان في الاعتكاف تقوم ليلة كاملة نشيطة، أنت في غير رمضان ما تستطيع تقوم ساعة. طيب إيه فين؟ هو أنت هنا، هو أنت هنا، إيه اللي حصل؟ أنت تصبر أن تقوم ثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء في الاعتكاف ولا تصبر أن تقوم بجزء واحد في غير الاعتكاف، إيه اللي حصل؟ هو أنت. يبقى المسألة فيها دواخل أخرى من همم ورغبات وفقه التعامل، وهذا أمر عظيم جدا. الله ما حرم علينا الدنيا لكن حرم علينا المحرم في الدنيا، فالحرام هو الحرام، والدنيا ليست حراما لذاتها، إنما الحرام ما يفعل فيها من حرام. واضح؟ يبقى مسألة إزالة التعارض بين الدنيا وبين الآخرة عبادتي وأنا كيف أكون عابد لله وأنا راكب سيارة ب2 مليون؟ يعني معقول الراجل ده اللي في السيارة دي عابد؟ كيف أكون أنا عابد وأنا عندي بالفيلا على البحر تجري من تحتها الأنهار؟ كيف أكون هذا أصلا؟ كيف أكون عابد وأنا عندي لحم غزال أكله؟ أحد يصدق هذا؟ نعم أصدق هذا، نصدق هذا، بل ربما تكون عبوديته هذا أكمل من عبوديتك، إنها عبودية الغني الشاكر. ما سمعت أنت عن الغني الشاكر؟ هذه عبودية الغني الشاكر، يأكل لحما ويشكر ربا، يأكل لحما ويعبد الله. زي بعض المشايخ لما قدم له في الاعتكاف قطعة حلوى فنظر إليها أمام طلابه وقال أف لك وتف. ألا أف لك وتف لي؟ طيب يعني إحنا نريد أن نربي الإخوة في الاعتكاف ده، يعني أيام لابد أن نربي الإخوة على كيت وكيت وكيت وكيت، وأي أكل وأي ها ما يقضي. ده اعتكاف مش اعتلاف، مشهور عند الإخوة العبارة دي، لك إحنا في اعتكاف ولا في اعتلاف. وكأن الاعتكاف هو ماذا؟ هو ألا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، هو ده الاعتكاف. لا، الاعتكاف جمع القلب على رب، تجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى في هذا الوقت. اعبد ربك بليل، افطر كويس، افطر لحمة لو جاءك، وقم ليلك. الاعتكاف هو أن تجمع القلب على رب فتفرغ من الشواغل. وإلى النبي كان يحدث زوجته وهو معتكف وتأتيه واجلس معها، وإلى النبي كان يمد رأسه إلى عائشة ترجله وهو معتكف. فيبقى المسألة ليست هنا عائدة إلى إيه؟ هي فقه يا أخوان. فالدنيا تحتاج إلى فقه كما الأخيرة تحتاج إلى فقه، والمسلم الموفق هو من حول حياته كلها للآخرة. احنا يفوتنا أشياء من العبودية كثيرة، يفوتنا نوم، يفوتنا طعام شراب لباس، يفوتنا 8 ساعات أو 10 ساعات في العمل، كل ذلك نخليه من مراد هو طاعة الله عز وجل فيه. نعم.
كلمة شيخنا سفيان الثوري.
نعم.
يقول رحمه الله تعالى: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
صحيح، لكن ما الزهد؟ يحتاج السؤال لنا. أنا قد أسمع هذا الأثر فأخرج أتصدق بثياب اللي عندي الجديدة، وأتي بثياب مرقعة، وكلنا زي في الدنيا الثلاجة نتصدق بها وتصبح ثلاجة بيضاء وقد نبيعها، ونعيش على التمر والإيه والماء والخبز الإيه، وهكذا. زهد في الدنيا، ما معنى الزهد وما معنى الورع؟ الزهد ترك يا إخوان ها ما لا نفع فيه، ما لا ينفعك ده زهد. طب والورع؟ ترك ما يضرك في الآخرة، ما يضرك في الآخرة ترك، ده الورع من معاصي وكذا. طب والزهد؟ ترك ما لا منفعة فيه، التوسع الذي لا ينفع في آخرته، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد. نعم
ابن القيم.
فأنا عندي سيارة جيدة أقرب مصالح جيد. نعم.
يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها.
وهذه العبارة من ابن القيم من أحسن ما قيل في استشعار قيمة العلم. يعني كيف ابن القيم بهذه الضخامة يستشعر قيمة تعريف شيخ الإسلام هذا وذاك، مما يدل على أن السلف يفرحون بالعلم. فهذه العبارة أحسن ما قيل في ماذا؟ في ضابط العلم، في ضابط العلم ده أحسن ما قيل. ونقول هذه العبارة من تعليق ابن القيم من أحسن ما يقال في استشعار قيمة العلم. ولقد كان السلف رحمة الله عليه يفرحون بالحرف يأتيهم. أليس ابن عباس قد أعطى حلة لعكرمة لما فسر له أمر الطائفة؟ فكانوا يفرحون بالعلم، يفرحون بالعلم. لكن العلم قد تعطاه ولا تفرح به ولا تستشعر قيمته، والفوائد قد تأتيك وتزهد فيه، وهذا أشر ما يكون من الزهد، أن تزهد في الفوائد. ولقد كان السلف يرحلون في الحرف. هو لماذا رحل جابر بن عبد الله شهرا في حديث إلا الفائدة؟ طب وما الفائدة؟ هو يعلم الحديث، ما الفائدة أخوان؟ الفائدة، الفائدة أنه يريد أن يسمع الحديث ممن سمعه من رسول الله، وهو عند الحديث. نعم. ولهذا ماذا قال شيخ ابن عمار؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ طيب وكيف استطاع الشيطان أن يجعل أبو هريرة يتركه في المرة الثالثة؟ المرة الأولى شك له عيال ترك، تبو الثانية شك له حاجة وكذا ترك، تبو المرة الثالثة قال لا لا أرفع عنك يا رسول الله. ها كيف المدخل؟ يا ترى هيكون المدخل لأبو هريرة إيه؟ هيكون مدخل لأبو هريرة إيه؟ كيف يهرب بقى الشيطان منه؟ طيب اتركني وأنا أعلمك شيء، إن أويت إلى فراشك فقرأت الكرسي ترك. كانوا أسراء العلم، أسراء العلم، تريد أن تأسر واحد أعطيه أعطيه فائدة أعطيه علمه. ولهذا كان الشيخ ابن باز كما يذكرون في ترجمتي رحمه الله في أصفار في حل في ترحال في المستشفى في كل مكان معه ليه من يقرأ معك اليوم معي مثلا مجلة كذا من الفتاوى طب اقرأ معك اليومين معي كذا كذا اقرأ هو كذا ويعود ليلا من أصفاره يدخل على المكتبة مسألة تشغله يدخل على المكتبة يحقق ولا ينام ويخرج إلى السفر وإلى أصفار وإلى النزه فيقول اقرأ فلان فيقول له يا شيخ احنا يعني بنتأمل في كذا ودنوزها شيخ قال طيب تأمل أنت واقرأ أنت يا فلان خليك أنت تأمل أنت وشوف إيه النزهة بتاعتك وأنت يا فلان اقرأ دي نزهة شيخ شيخ ابن باز عجبا عجاب أنا ما شيء رأيت شيء من ذلك لكن اللي رأيته أنا بعيني رأسي اللي أمامي يدرس هذا واللي في بيته كل حات علم غداء علم حتى بيسمع سبحان الله العلم كثير الذكر أي سكوت يبقى ذكر بين ذكر وبين سكوت سبحان الله سبحان ما أعطى هذا الرجل حتى صار كالجبلة كأن آلة أنت متشغلها أصلا من كثرة ما اعتاده فصار يعني بالنسبة له كالجبلة سبحان الله فالسلف يفرحون بهذا يفرحون بالعلم جدا مرحبا بمعلمي لما علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من نسائه نعم
قال الشنقيطي رحمه الله وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والمراد بالأزواج هنا الأصناف من الذين متعهم الله بالدنيا
نعم هذا مراد بالأزواج ولا تمدن عينيك تعني بأزواجا منهم يعني صنوفا من الدنيا أموال وأولاد وتجارات وعمارات وغير ذلك هذا معنى أزواجا هنا نعم
قوله تعالى ولا تحزن عليهم الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن العظيم كقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إلى غير ذلك من الآيات والمعنى قد بلغت ولست مسؤولا عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء
طب كيف نجمع بين ولا تحزن عليهم وبين حزن الإنسان ألا يهتدي الناس الإنسان يحزن أن هذا في ضلالة وأن هذا في غواية وأن هذا في كذا الإنسان يحزن على أم مصرية تنزل الميادين بخمسة ملايين وكذا الإنسان يحزن على أنه كثرة المشايخ الذين سقطوا في الفتن وحرموا الأمة من سنن وعلوم لو كانوا على الاستقامة الإنسان يحزن على الأمة إذا تصدر فيها السفهاء والله هنا يقول ولا تحزن عليه فكيف نجمع بين هذا وذاك الله عز وجل يقول هنا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليه وقد جاء في الحديث الصحيح أبو أمامة لما نظر إلى رؤوس الخوارج معلقة وبكى هات الأثر أثر أبي أمامة وحزن أن هذه ماتت على هذه الضلالة وهذا الكفر فكيف نجمع من هذا وبين ولا تحزن عليهم ها؟ نعم يعني قبل البيان أحسن عليه وبعد البيان لا أحسن عليه. ها طيب تاني ها نعم نعم جايبني من ايه؟ من عندك صرف سر ولا سمعها؟ ايه
ممكن
نعم حزن خاص لعلك باخيع النفس قاتل النفس مهلك نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هناك حزن الا يكونوا مؤمنين وانت مواصل الدعوة وكذا، وهناك حزن ماذا قد يمنعك عن الدعوة قد يؤدي الى هلكة نفسك، فلعلك باخيع نفسك لكم مؤمنين فلا تذهب نفسك عن المحظرات. انما اذا حزن على ضياع الهداية عنهم وتمنى ان تكون لهم فهذا ايضا المؤمن من واقع محبته الهداية للناس يحزن اذا لم يهتدي الناس. كم يفرح الانسان لو رجع انسان الى الهداية، يعني اقسم بالله فيما احسن ولا اجزم لكن فيما احسن اقسم بالله. شوف حسان عدوي حويني أسامة بن لادن لو كان حي كله أقسم بالله لا يفرح أحد بهدايتهم مثلما يفرح أهل السنة الذين يردون عليهم الليل والنهار. والله لو علم هؤلاء ما في قلوب أهل السنة من محبة هدايتهم لربما دفعهم إلى تركهم عليه. ليه؟ لأن أهل السنة إنما يردون نصيحة للأمة والمسلمين، إنما يردون لأجل هذا، لكن يحب ماذا؟ مثل ما يحب الطبيب أن تعافى ويقطع يدك، مثل ما يحب الطبيب أن تعافى ويكتر ساقك، مثل ما يحب الأب لابنه الصغير أن يعافى وشه ويعطيه الحقنة والولد يصرخ جاء بالجيران، لكن لابد أن تعطيه الحقن. أيأتي واحد يقول يا قاسي يا متشدد يا حاقد يا أخي ما عندك رحمة يا أخي؟ ولد صغير يا أخي عنده 3 أشهر يا أخي وتغرز الإبرة فيه يا أخي، ها واحد يمسك واحد يفعل واحد ها ما في رحمة؟ تلك الرحمة، تلك هي الرحمة. أنت عندك ما عندك رحمة، أنت لما تترك الولد تجي الحرارة قد تصل فوق 40 فيصاب في بدني إصابة ما يشفى منها. كم حصلت إصابات بسبب ارتفاع الحرارة دون أن يرعى فيها علاج. أنت اللي ما عندك رحمة، اللي عنده رحمة هو من غرز الإبرة، اللي عنده رحمة هو من غرز في الإبرة، أما الذي ما عنده رحمة هو الذي تركه يهلك أمامه. هذه رحمة جاهل، إنما دي رحمة عالم. فلما نرد على هؤلاء ونعلن الليل النهار احذر العدو احذر حواني احذر كل هؤلاء فنحن أرحم الناس به. وهذا الذي سجله السلفي أظن يونس بن الأصباط لما قيل له في ذلك وبتكلم في البدع والأهواء وقال أليس هذه غيبة، قيل له أليس هذه غيبة، قال اسكت يا أحمق اسكت يا أحمق، فوالله لنحن أرحم بهم من أبيهم وأمهاتهم. معقول ده احنا بنشوفك يا اخي ده ايه ده؟ ده انتوا مش سابين حد خالص يا اخي، وردود وتضليل وتبديع ما يفلت احد منكم يعني الا ايه القسوه دي وايه الشده دي وايه الغلظه دي؟ لعل ده حسد اقران او لعل غبط على ما هم فيه من مكانه. هذه كلها الشياطين تقول لك هذا، انما هذه رحمه بالخلق وتعليم الحق وايصال الحق الى الامه. ولو ما اهتدوا يكفي انك قللت اتباعهم على الباطل. انت تائب من مجالس الحزبين، وانت تائب من الثورات، وانت 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 بدلا من ان كل هؤلاء كانوا سيأتون في ميزان سيئتهم اتى الالف بدلا من المليون، اتى المليون بدلا من 10، لان الله يقول ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلون بغير علم. اذا المبتدع منتفع بالسن الذي رد عليه سواء رجع او لم يرجع، فإن رجع فالحمد لله انتفع به، وإن لم يرجع قل أتباعه على الباطل. لكن من يفقه هذا؟ من يفقه؟ هم ما فقهوا أصول السنة حتى يفقهوا أصول الدعوة، ما فهموا أصول السنة حتى يفقهوا أصول الدعوة. فأرحم الخلق بالخلق أهل السنة. أرحم الخلق بالخلق أهل السنة. نعم.
أصول السنة لابن أبي زمنين في الأثر. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني حماد عن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال ما هذه الرؤوس؟ فقالوا رؤوس خوارج جيء بها من العراق. فقال كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار.
شوف يقول كلاب أهل النار ثلاثة، ثم يقول
شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء.
هذه ثلاثة كما
طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى. قلت ما يبكيك؟
ما يبكيك ثم بكى. قالوا ما يبكيك؟ والبكاء من حزن. نعم.
قال رحمة لهم، إنهم
رحمة لهم
ها إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخر الآية. ثم قرأ ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قال فقلت شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا ووضع أصبعه في أذنيه ثم قال وإلا فصمتا. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت ولا تزيد هذه الأمة عليهم واحدة فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم.
هذه زيادة فيها نكارة، لأن اليهود في الصحاح في الأحاديث الصحيحة تفترق على 71 والنصارى على 72 والأمة على 73. نعم.
قال فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم. قال فقلت في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية.
نعم. فيبقى هذه فيها حزن أن كانوا على الإسلام ثم ماتوا على هذه الخارجية، فده حزن لا يتنافى معه الحزن الذي هو يقابله ماذا؟ محبة الخير، فسببه محبة الخير. أما الحزن الذي قد تصل به إلى يأس أو تصل إلى قنوط أو تصل به إلى مرض يمنعك من السير في الدعوة إلى الله عز وجل أو إلى آخره، لا تحزن هذا الحزن، لا تحزن حزنا يذهب نفسك ويهلك نفسك، إنما الحزن على فوات الهداية. فأهل السنة جماعة أهل رحمة، أهل رحمة، وانظرون إلى هؤلاء بالرحمة، ينظرون إلى هؤلاء بالرحمة، بعين الرحمة، أن لو كانوا مهتدين. نعم.
قوله تعالى وقف
طبعا الجنة. أثر أبي أمامة بالمرة فيه فائدتان مهمتان جدا. الفائدة الأولى هي أنه ليس حكمه رحمه رضي الله عنه على هؤلاء كلاب النار كلاب النار حكم منه على الأعيان، إنما التفت إلى الطائفة لا إلى الأعيان الموجودة، ولهذا من استدل به على جواز تعيين أحد بالنار فإنه مخطئ جدا، لأنه لا يجوز لأحد أن يعين أحدا بالنار إلا بوحي، وأبو أمامة لم يكن عنده وحي. الأمر الثاني أنه في آخر الحديث قال ها لما قالوا أسمعته من رسوله؟ قال لو أسمعه المرة المطلع حد عد سبعا فصمتا، يعني الأذان. يعني ليه؟ يبقى طب ما الذي سمعه من النبي؟ أعيان ولا أعمال خوارج؟ أعمال الخوارج وعاقبة الخوارج وكذا، فهم كلاب النار هذا بالعموم، ولم يسمع من النبي في هذه الرؤوس بأعيانها شيئا، يبقى هذا من حكم ماذا؟ للطائفة وليس لأعيان الطائفة. الأمر الثاني أن قوله أن قوله أنهم خرجوا من الإسلام أو كذا يوافق قول النبي يمرقون من الإسلام، وهذا المرق والخروج ليس من أصله بل من الإسلام الذي جاء به النبي، إسلام السنة. والدليل على ذلك أن الخوارج لم يكفروا أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، قاتلوهم ولم يكفروهم، وخير من يطبق تلك الأحاديث فهما الذين رووها لفظا، فالصحابة رووها لفظا وفهموها معنا فطبقوها، ولهذا لا نرى خلافا معتبرا في تكفير الخوارج، وإن قال به البعض بل مال إليه إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى وشيخنا ابن باز كان يرى تكفيرهم. والصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كفروه. ولعل من يقول بالتكفير لا يقصد تكفير الأعيان، يقصد تكفير طائفة لما عندها من عقائد كفرية أو كذا، ليس الأعيان، فلا نكفر أعيان هؤلاء ولا نخرج من أمة الإسلام خروجا يصيرون به كفارا أصليين، فنقول هذا الطائفة معتقداتها يكون كافرا كفرا أصليا، لا. ولهذا كان في البخاري نفسه الرواية عن بعضهم ما لم يكن غاليا، وله موضع في عمران بن حطان لأنهم كانوا لا يرون الكذب، والكذب عندهم كفر، لهذا يؤمنون في باب الرواية، لكن رواية الكافر ما تصلح، لكن رواية المبتدع. ولهذا حتى القول من البخاري هيكون تكفيرا، لماذا؟ تكفير نوعي لو ثبت هذا عنه جزما. إنما الخوارج وجدت رواية لبعضهم في كتب السنة ومن ذلك في صحيح البخاري. نعم اكتب كده، هل رواة البخاري المتهمون بالخوارج؟ منهم عمران بن حطان، ذكر في موضع عمران بن حطان وهو من أثنى على قاتل علي، هو من أثنى على قاتل عمران بن حطان، وكلم من الخوارج القاعدة، والخوارج القاعدة أخبثوا الخوارج كما قال بعض السلف. فالصحيح أن الخوارج ليسوا كفار. نعم
فيكم. بالنسبة ليكفر يا شيخنا،
بالنسبة
يعني للخوارج، الحاق الفرض بالطائفة كبدعة لا يلزم أن يجتمع فيه أصول الفرقة جميعا،
صح؟
فهل في التكفير يشترط أن يجمع فيه أصول الخوارج كاملة؟
يعني التكفير كيف؟ يعني عند قول التكفير، يعني فهم
عند قول عند قول من يكفر الخوارج، هل يشترطون أن تجتمع فيه أصول الخوارج ولا مجرد بالحاق؟
لا، هو انتمى الخوارج، أي انتماء الخوارج سواء وفقتهم في أصل أو في أصول أو كذا، لأنهم فرق وكل فرقة لها أصول تختلف عن أخرى، وإن جمعهم أصل عام، يعني يجتمعون في الأصل عام لكن يختلفون، فالصفرية، الأزارقة، الإباضية، النجدية، المحكمة، كل هؤلاء طواف بينهم فوارق، ومع ذلك كلهم خوارج. فإن وافقت الخوارج في أي شيء من هذه الأشياء فيقال خارجي. طيب، يجتمعون في التبديع يقال بدعة. أما كفر واحد منهم يحتاج إلى إقامة حجة في ما لو كان الأمر مكفرا، يحتاج إلى إقامة حجة. لكن كفر الطائفة، هل نقول الخوارج كفار مثل ما نقول الجهمية كفار وإن كانت الأعيان تحتاج إلى إقامة حجج؟ هذا هو. فنقول لم يرد هذا عن السلف الصالح في ذلك وعلى رأسهم الصحابة، ولم يكفر الصحابة رضوان الله عليهم أعيان هؤلاء ولا قاتلهم قتال المرتدين وغير ذلك. فإن قال القائل بأن الخوارج أنا أكفرهم أعيانا، هذا قول باطل من كل وجه. لكن لو قال أنا أكفرهم نوعا، فهي من الطائفة الكافرة نوعا كالجهمية، يعني يعملوا معاملة جهمية، لكن أعيانا تحتاج إلى قامة حجج، نقول يحتاج هذا أن تسبق من الصحابة. وأما النصوص يمرقون من الإسلام، والنصوص كلاب أهل النار، والنصوص لئن أدركتم لقتلهم قتل عاد وعاد كفار وغير ذلك، فإن الصحابة لم يفهموا منها شيئا من ذلك، بخلاف الجهمية فإنهم السلف متفقون على تكفيره. نعم لا تغتم. طب ايه الاشكاليه واحنا مخالفين هذا؟ ما احنا فسرنا هذا، قلنا تحزن عليهم من جهتي ما عندهم من الدنيا، لكن ما عندهم من الدنيا بسبب ماذا؟ كفري، فيتضمن هذا وذاك، يتضمن هذا وذاك. نعم، يعني ما اعطاك الله عز وجل من الهدايه وكذا اعظم مما اعطاه الله له من الدنيا، فلا تمدن عينيك تعنى بازواج منهم ولا تحزن عليه. هنا لا تحزن عليهم، هنا يدخل فيها العموم، يعني لا تحزن عليهم من ماذا؟ من كونهم لم يستجيبوا ولم يؤمنوا فلا تحزن عليهم في ذلك. نعم. إنما لا تبدن عينيك يعني إذا متعنا بها زوجهم فإن الله أعطاك أكثر أو أعطاك ما لم يعطيهم أو أعطاك أعظم مما أعطاه. إنما ولا تحزن عليهم في عدم إيمانهم لانشغالهم بالدنيا. نعم. يقول بغوي هات اللفظ. ما لقتهاش فين؟ يعني ايه ما لقتهاش في تفسير احنا هون؟ طب مين المفسر الثاني اللي قال هذا؟ الشنقيطي قال ايه هنا؟ قال الصرف معنى الايه ان الله نهى النبي عن الحزن على الكفار اذا امتنع من الكوسه، ودل على ذلك الايه الاخرى. وده الاوفق للسياق. انما لا تحزن عليهم في دنيا ايه؟ هو النبي يحزن عليهم في ايه؟ في متاع الدنيا. ها؟ ولا تحزن عليهم لا تغتم ايه؟ يقول بغوي عندك لا تغتم ايه؟ لا تغتم به. هذا ليس هو. مش ولا تحزن لا تغتم ما فتك مشاركتهم في الدنيا. هو يغتم عليهم ليه؟ هو يغتم على ماذا؟ على أن الله ما أعطاه مثلا. لكن الأقرب للسياق ولا تحزن عليهم أي لفوات الإيمان عنهم لانشغالهم بالدنيا وإلى آخره. فلا تحزن على هذا الفوات اللي هو تكرر في القرآن المجيء. هات ابن كثير كده، ها ابن الجوزي، شوف هات كلام العراقي في ايه. اي نعم.
تعالى قوله فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول انتهى. وقد اعترض عليه بأنه احتج أيضا بالدعاة، فاحتج البخاري بعمران ابن حطان وهو من دعاة الشراه، واحتج الشيخان بعبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني وكان دعاة إلى الإرجاء كما قال أبو داود انتهى. قلت قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج ولم يحتج.
فلو كانوا يكفرونهم محتاج بروايته، لأن الخلاف الوارد في الرواية عن المبتدع وليس عن الكافر، ولهذا من بدعته مكفرة لا يروى عنه. نعم. بل وأصحاب البدع المكفرة لا يروى عنه، فالجهمية الغلاة جميع ما يروى عنهم. نعم.
قال ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني، إنما أخرج له في المقدمة وقد وثقه ابن معين.
نعم. نعم. من المتقدمين. هذا قول من المتقدمين. نعم.
ابن كثير شيخنا في قوله ولا تحزن عليهم قال أي من خالفك لا تحزن عليهم فإن الله قدر ذلك. ولا تك في ضيق أي غم مما يمكرون أي مما يجهدون.
يعني أنت تقول يا شعبان أنا ما كنت أحد المفسرين وما من المفسرين، كيف تعمم هذا؟ هذا ابن كثير ماذا يقول؟ يعني ابن كثير ماذا يقول؟ ها شوف ابن كثير ماذا يقول.
قال أي على ما خالف من خالفك لا تحزن عليه.
لا علاقة له بدنيا. كيف أنت تقول بأن ما كنت من المفسرين تعمم هذا كيف يعني؟ يا أخي أنت ما أدري إيه تفسير الحزن اللي يعطونه. ايه تفسيرها؟ يبدأ الحزن تفسرها انت لعلك بإخوان نفسك. لا تحزن عليهم ما هو؟ والحزن هذا قائم من ائمة السلف ومن النبي كان يحزن على عدم ايمان القوم. ها قل لي انت. يبقى اذا ما الحزن هنا؟ حزن خاص، حزن منهى عنه، حزن ان تقتل نفسك غما على عليهم، حزن ان تتعطل عن دعوة تصب يأس بقنوت. هذا هو لازم اللفظة تأتي، لازم اللفظة تأتي. إذن كل هذه التفسير لم تأتي عن النبي. شرط اللفظة ألا تأتي، مش شرط اللفظة تأتي، شرط اللفظة ألا تخالف ما أتى، شرط اللفظة ألا تخالف ما أتى. إنما تقول من الذي؟ إذن ما تفسيرك للحزن هنا؟ ها الحزن قائم، الحزن حاصل بماذا؟ بعدم. أنت بتحزن، أنت حزين على كل المشايخ اللي سقطوا دول، صح ولا لا؟ لكن أنت حزنك هذا ما أصابك بيأس بقنوط بكذا، ما عطلك عن دعوة، ما تجلس بقى تبكي أن دول ضلال وجلست، هذه حول المعنى هذا، حول هذا المعنى، يبقى ده حزن خاص. نعم.
يقول: ولا تكن في ضيق أي غم مما يمكرون، أم أي مما يجهدون أنفسهم في عداواتك وإيصال الشر إليك. نعم. إن الله كافيك وناصرك.
شوف ابن الجوزي هو بيجمع الأقوال. عندك ابن الجوزي؟
نعم.
نعم. ولا تحزن عليهم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي قوله ولا تحزن عليهم قولان، أحدهما على كفار مكة إن لم يسلموا.
نعم.
قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: ولا تحزن على قتل أحد، فإنهم أفضوا إلى رحمة الله. ذكروا علي بن أحمد النيسابوري. قوله: ولا تكو في ضيق،
يعني إذا حتى ولا تحزن، اللي ذكروا البغوي مش موجود هنا في كلام ابن الجوزي. اللي ذكروا البغوي مش موجود، اللي هو إيه؟ اللي هو ولا تحزن على أنك لم تشاركهم في هذا، هذا بعيد. لكن معنى ولا تمدن ولا تمدن عيناك نتعنى به، صح، ولا تمدن عيناك إلى هذه، لكن ولا تحزن عليهم مش على أنك لم تشاركهم، لم تشاركهم لا، لكن لا تحزن عليهم أي في كفرهم وإعراضهم مع ما أعطاهم الله من الدنيا، لكن أعرضوا عن الإيمان. نعم.
طبر يا شيخنا.
نعم.
ولا تحزن عليهم، يقول: ولا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يكذبونك وينكرون ما جئتهم به في آن، ولوا عنك وأعرضوا عما أتيتهم به من النصيحة.
تمام. هذا كل حول المعنى هذا. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بخفض جناحيه للمؤمنين، وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع، ومنه قول الشاعر: وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا، وبين هذا المعنى في مواضع أخرى.
طيب، قول هنا كناية، هل معنى ذلك أن هذا المعنى من المجاز الذي يقوله من أحدث في العربية كلمة المجاز بمعنى ما كان قصيبا الحقيقة؟ في مثل هذه واخفض جناح المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والإنسان ما له جناح مثلا، فكيف الله يقول واخفض جناحك؟ يبقى إذن هذا إيه؟ الجناح للطائر، وإنما استعير هذا الإنسان كناية وكناية. هل هذا يؤيد كلام المجازيين؟ لأن أكبر شبهة عندهم هي هذه، يقولون في مثل هذا واخفض جناحك، الجناح كان هذا كل الطائر لا كل إنسان، لكن لما استعير إليه كذا يبقى هذا من المجاز. جعلوا أصابعهم في أذنه، ومعلوم أن الأصبع لا يدخل في الأذن إنما الأنملة المقدمة، يبقى هنا هذا يسمونه مجازا، فأطلق الكل وأريد الجزء، وغير ذلك من هذه المعاني التي تسدلنا بها، لأنه يظن الظن أننا لو قلنا ما في مجاز يبقى ما في استعارة، ما في كناية، ما في تشبيه، ما في داخل. من هنا أتت الشبهة، لأنك تريد أن تبطل علم البديع والمعاني، يبقى كيف يعني؟ يعني ده مش تشبيه، وده مش كناية، وده مش استعارة، وده مش مجاز مرسل علاقته كلية أو جزئية، كيف يعني تقول هذا؟ يبقى أنتم بتعطلوا هذه العلوم كلها. نقول هذه أنواع الأسلوب العربي. التشبيه لا يعني خروجا عن الحقيقة، والكناية لا تعني خروجا عن الحقيقة، والاستعارة لا تعني خروجا عن الحقيقة. هذا عنوان هذا الأسلوب عند العرب اللي الصلح عليه، مثل ما نقول فيها إطناب، فيها إيجاز، وده كله لا يعارض. هذه تقديم ما حقه التأخير، إياك تقديم الضمير يدل على الحصر في لغة العرب. مثل هذه التعبيرات ليست هي تعبيرات من المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، بل هو ماذا؟ تفسير ما ورد عن العرب، واصطلح عليه بقى بعد ذلك يسمون هذا مجاز، هذا كذا، هذا كذا كذا إلى آخر ذلك. إنما الوضع هنا فواخفض جناحك المؤمنين، أنت بنيت على أمر ألا وهو أن الجناح أصل في الطائر، وبعدين إنما استعير للإنسان، زي ما أنت أيضا أخذت أن الأسد إنما هو اسم حي مفترس، وتبقى هذه الدلالة قائمة عليه في أي وضع من الأوضاع، ولم تفرق بين دلالة إفرادية لما تقول هذا أسد على ما هو في قفصي وبين دلالة تركيبية. فأنا حينما أقول دخل الأسد هذا أسد السنة، هذا لا يقال مجاز قسم الحقيقة، هذا حقيقة، بمعنى أن العرب عرب وضعت هذا الوضع الذي مقتضى معنى واحد. وأنت عندك المجاز له معنيان، أحدهما أقرب من الآخر، خرجت عن البعيد إلى القريب للقرين. إحنا ما عندنا معنيان، هذا أسد السنة معنى واحد، دخل الأسد وقد دخل محمد معنى واحد، ما عندنا معنى واحد. فالجناح يطلق ورد بجناح الطائر، ويطلق ورد بجناح الطائر، ويطلق ورد به جناح الذل والرحمة. فهذا الوضع وضع واحد عند العرب، واخفض جناحك المؤمن، لا يراد منه ولا يأتي إلى ذهن واحد أن الجناح أصل وضع في الطائر ثم استعير، لأن كلمة هذا عند العرب أصل في كذا ثم استعير تحتاج إلى دليل. أن العرب اجتمعوا وقالوا الأصول عندنا هي هذه الكلمات، وما عدا خرج عن العربية، وإنما نستعير ذاك هذا لذاك. العرب ما اجتمع ولا قال، العرب استعملوا هذا واخفض جناحك المؤمنين، واستعملوا هذا وما طير يطير بجناحيه إلا أمم مثله. دي أوضاع عند العرب، كل وضع حقيقة، كل وضع حقيقة. إنما أنت عندك أن الجناح أصله يطلق على جناح طائر ثم يستعار لغيره، لا، العرب استعملت هذا السياق فكان حقيقة في استعماله، واخفض لهم جناح ذل. العرب استعملت هذا السياق في محله يطير بجناحيه. هتقول الرأس أصل استعمالها في الرأس الذي يكون للإنسان أو للحيوان أو ما أدري، ثم استعمل في غيره، رأس الأمر، النبي قال رأس الأمر، وتقول هذا رأس الفتنة، هذا استعمال العرب حقيقي في كل موضع. لو عرفت هذه انحل عنك كثير من الإشكالات. القول بأن العرب وضعت هذا لكذا ثم استعير قول لا أثارة من علم عليه أبدا. فين المعجم بقى إن شاء الله اللي جاءوا بهذا؟ ها؟ ما في، لا يوجد. إنما العرب في الاستعمال استعملت هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، فكان حقيقة في كذا وحقيقة في كذا وحقيقة في كذا. العرب استعملت العين للعين المبصرة، هذا عينه، واستعملت عين الماء، واستعملت الجاسوس فبعث النبي عينا من كذا واستعملتها في كذا، خلاص عين الشيء أساسه، ده استعمالات تكون حقائق في هذا الباب. فقوله تعالى واخفض جناحك المؤمنين لا يقال هذه كناية عن كذا، لما قال الشنقيطي يقول في هذه الآية أمر الله بخفض جناحي المؤمنين، وخفض الجناح كناية عن لين الجان، معناه إيه؟ معناه أن الوضع ده يريد العرب منه لين الجان. يبقى الكناية أو الاستعارة أو التشبيه لا يخرج السياق عن كونه حقيقة إلى المجاز المحدث، لكن نقول هذا من مجاز اللغة، من مجاز اللغة، ليس من المجاز المقابل للحقيقة. خلاصة الأمر لغة العرب كلها حقائق وجميع الاستعمالات حقيقة، بس خلاصة الأمر، خلاصة الأمر إن لغة العرب كلها حقيقة وإن استعمالات العرب حقيقة، والحقيقة أنه لا يصح خلافهم في المسألة، والحقيقة أن القائل بمجاز على لغة المتأخرين قائل بطاغوت خرج به أهل البدع، هم الذين أحدثوا كلمة المجاز حتى يتسنى لهم لي أعناق النصوص إلى ما يريدون. فإن كلامه الواحد قال ده من مجاز، ده مجاز، ولهذا من أول من تكلم المجاز؟ الجهمي. خلاص إذا عرفت ولادته وعرفت أصله وعرفت مراده صار طاغوتا فعلا، تجاوز به العبد حده. في النظر إلى القرآن وتفسير القرآن والسنة. وأما القول بأن المجاز في اللغة وليس في القرآن فقول أنا أعتبرك الخوارج القاعد حضران الأنجز، أنا أعتبر من أخبث الأقوال، وليس أن قائل خبيث إذا كان واحد يعني من أهل السنة مغتر بهذا فقال هذا الكلام. أنا أعتبر أن القول بأن المجاز يوجد في اللغة العربية ولا يوجد في القرآن كالخوارج القاعدة، يزينون الخروج ولا يخرجون، هؤلاء يزينون التحريف ولا يقولون به، يقول ليس في القرآن. ما شاء الله ما شاء الله، ليه؟ أليس القرآن وقد نزل بإذن عربي مبين؟ أليس الله قد جعله قرآن عربيا؟ والمجاز في لغة العرب يبقى يجب أن يكون المجاز في القرآن. فأنا أعتبر القول هؤلاء يشبه قول الخوارج القاعدة. نعم، فهؤلاء يزينون الخروج على السلاطين ولا يقاتلون، وهؤلاء يزينون الخروج على ضوات النصوص ولا يقولوا بذلك. فمثل هؤلاء مثل خوارج القاعدة بالضبط، الأقوال اللي ظاهرها حق وباطنها يخالف أقوال تكون شديدة والفتنة بها كبيرة. يأتي واحد يقول لك الوسط، بدل من أن نقول هناك مجاز بدل أن نقول ليس هناك مجاز، الوسط فعلا ومن تأمل اللغة وجد أن المجاز في اللغة وليس في القرآن حتى نسد الباب أمام المحرف. طب حينما تسد الباب أمام المحرفة أنت الآن فتحت الباب، مش سدت الباب، فتحت الباب على مصراعي. حينما تقول له في اللغة وليس في القرآن هنا حكمت على نفسك بالإعدام، حكمت المحكمة. زي اللي يقول أنا قتلت إنسانا لكن والله ما أردت قتله، كنت أمازح أو كنت كذا وكذا، أو أردت أن أقدمه للجنة لأنه كان رجل صالح وأنا حبيت أعجله الجنة فقتلته عشان يدخل الجنة. فهذا كلام ما يصح. القول بأن في اللغة مجاز معناه في القرآن مجاز حتما حتما، ما في من يقبل منك هذا الكلام أصلا، من يقبل منك هذا الكلام؟ أما تقول السنة فيها نسخ ومنسوخ مثلا، أو القرآن فيه نسخ ومنسوخ، ولكن لا يوجد نص في القرآن منسوخ، لا يوجد نص في القرآن منسوخ، ما كيف يعني أنت تقاعد أن ما فيها منسوخ، فيها نسخ ومنسوخ ثم تقول أنا أقول بهذا؟ فهذه أقوال نحذر من خطرها، بارك الله فيكم. نعم، وأن تشهلوا بخفض الجناح فلا تقوا في رفعه أجدلا. والشنقيطي رحمة الله عليه ممن ينفر يكون مجازه في اللغة ولا في القرآن. يبقى عندنا إزالة الشبهة دي، ألا وهي هل وجود الاستعارة والكناية وكذا في عبارات العلماء يعني أن هذا من المجاز؟ لا، ده بيان نوع الأسلوب. أما تقول دلالة الاقتضاء ودلالة الكذا ودلالة الإشارة دي كلها دلالات في اللغة، مثل ما تقول هذا مفهوم وهذا منطوق، مثل ما تقول دلالة الخطاب ومفهوم الخطاب ولحن الخطاب، حتى كلها موجودة عبارات بس عشان نفهم بها السياق العربي هنا. ولهذا في قول الله عز وجل تجري بأعينا، البعض يقول احنا خرجنا عن ايه؟ عن الظاهر بدليل، يبقى تجري بأعيننا عن بمرأة منا فاحنا خرجنا عن الظاهر بدليل، هذا قول ليس صحيح. الظاهر تجري بأعيننا، ما تب ما هو الظاهر؟ يعني تجري بعيننا حقيقة؟ من الذي قال هذا؟ من قال في عندك الظاهر كذا تجري في عيننا ولا بأعيننا؟ في أعيننا ولا بأعيننا؟ بأعيننا، المعنى الوضع عند العرب ها بمرأبنا بعنايتنا بكذا، مثل ما تقول الوضع عند العامة هو كذا، كيف بالعرب؟ خلي بالك من في عناية، والله انت في عناية، طيب هتجيب الحق من عناية الاثنين؟ هل يفهم واحد غير في عناية انها تم بالموضوع؟ هات الحاجة من عناية الاثنين والاثنين كمان، هل يفهم واحد انها تجي من داخل عيني؟ لا. فكيف فهمت هنا ان الظاهر انها تجي في عين الله فلابد ان نخرج عن هذا الظاهر، لكن خرجنا بدليل؟ لا، ليس بصحيح. لكن مقتضى السياق هذا تجربة عيوننا هو ماذا؟ هو العناية والرعاية وغير ذلك. واضح اخوان هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. نعم،
في الآيات اللي أنا ذكرتها في تفسير آية أخرى، ولا تحزن عليهم ولكن ليس في سورة الحجر، أما في تفسير سورة الحجر
ذكر الطبري ولا تحزن عليهم، يقول ولا تحزن على ما متعوا به فعجل لهم، فإن لك في الآخرة
ولا تحزن،
ولا تحزن على ما متعوا به فعجل لهم، فإن لك في الآخرة ما هو خير منه مع الذي قد عجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا.
أحد.
قال في قوله تعالى ولا تحزن عليهم، يقول ولا تحزن على ما متعوا به فعجل لهم، فإن لك في الآخرة ما هو خير منه مع الذي قد عجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقرآن العظيم. وابن جوزي ذكر قولين فيها في تفسير نفس الآية. قال رحمه الله تعالى ولا تحزن عليهم فيها قولان، أحدهما لا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، والثاني لا تحزن بما أنعمت عليهم في الدنيا.
لكن تكون مقيدة بذكر الطبري، لأن الطبري قال إيه أعطيهم إيه فإيه.
الطبري يقول ولا تحزن عليهم، ولا تحزن على ما متعوا به فعجل لهم،
فعجل لهم العذاب، العذاب. فهذا يكون فيه ارتباط أيضا بين التعجيل الذي عذبوا عليه أنهم عذبوا، لكن يكون معنى ما ذكره البغوي مذكورا هنا أيضا، يعني يحتمله ليه؟ يحتمله اللفظ. لكن هل ما متعوا به فقط؟ ما متعوا به فكفروا فعجل له، يكون هذا الحزن نتيجة هذه الأشياء، متعوا فكفروا فعجل، وحينئذ يمكن أن يكون القولان مرضهم إلى قول واحد، يبقى الى قول واحد وهو ايه على كفره. يبقى متعناه فحصلت الغواية فبقوا على كفره فعجلت لهم العقوبة فحزنت على هذا. نعم. وليس ان النبي يحزن، انتبههم، يحزن ان الله انعم على الكفار هذه النعمة. ايعقل هذا؟ ما يعقل هذا؟ مجرد يعني كده أن الله أعطاهم ما أنعمنا به تحزن؟ مع ذلك نبي ما يحزن ليه؟ لأن هذا يكون له تعلق بمبحث الحكمة. إن قل النبي يحزن لهم مع كفرهم أعطاهم الله وإلى آخره، فالنبي يحزن لماذا أعطاهم كذا؟ هذا متعلق بالحكمة، الله أعطاهم الحكمة، الله استدرجه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى حتى على المعنى، على ما أعطيناهم، أي ما أعطيناهم فاغتروا بذلك فكفروا فعجل الله لهم العقوبة. يبقى تساوي لا تحزن عليهم بمعنى أنهم كفروا بالله رب العالمين، وده اللي أشار إليه ابن جرير، يؤخذ من قوله فعجل له. أما القول لا تحزن عليهم أي مما أنعمنا به عليهم مثل الحزن، طب ليه ما يواجه الحزن؟ ما وجه الحزن؟ لا يظهر وجه الحزن، لأن هذا متعلق بالحكمة. هل لأن الله أغناهم؟ قال ومن كفر فما تعقن ثم أضطر. هل لأن الله أغناهم؟ طيب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذا متعلق بالحكمة، دي حكمة الله عز وجل أن الله عاقبهم بهذا الغنى، فكان استدراجا. يبقى لا تحزن عليهم مما أعطيناهم، تتحزن عليهم أي من ما أعطاهم الله عز وجل فكفروا فعجل لهم. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وبين نعم. هذا المعنى في موضع
كلام ايه في ايه نعم عطي. ايه شخيد ودائم يكون ايه ليس لمجرد نعيم، للكفر، انهم عندهم نعم لكنهم كفروا، هذا كفرهم، انهم كفار. ولا انت لو كانوا لمسلمين فانت ايه لا تحزن، لكن لكفار يبقى هذا رجع للكفر. يبقى لا تحزن عليهم كفرهم، طب لا تحزن عليهم لاعطيهم نعيم وهم كفار، يرجع هذا الى الكفر. طيب وجه آخر، أنت تفرح وتحزن، أنت تفرح لهم أن الله أنزل بهم عقوبة من هذه الجهة، طب ومن جهة أخرى أنت تحزن، أنت تحزن أن هؤلاء ما أسلموا ولا أمن، ولو أنهم أسلموا لكان خيرا لهم. فإنك تحب لذلك كل الناس، أنت تحب لذلك المسلم فقط ولا تحب لذلك كل الناس؟ تحب لذلك كل الناس. نعم.
قال أما احتجاج البخاري بالخوارج فالذين رموا بمذهب الخوارج ولهم أحاديث في الصحيح فهم فيما أعلموا خمسة: جابر بن زيد، أبو الشعثاء رمي بمذهب الإباضية وقد جاء عنه التبرؤ من هذا المذهب. قال ابن حجر في التهذيب: وقال داود بن أبي هند عن عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت إن هؤلاء ينتحلونك، يعني الإباضية. قال: أبرأ إلى الله من ذلك. داود بن الحسين، وسواء ثبت عنه القول بالخروج أو لم يثبت فإن البخاري لم يحتج به وإن لم يكن داعية. قال ابن حجر في هدي الساري: روى له البخاري حديثا واحدا من رواية مالك عنه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة في العراية وله شواهد. الثالث عمران بن حطان، وهذا لم يحتج به البخاري خلافا للمشهور عند الناس، بل روى له حديثا واحدا في الشواهد وقد حكي عنه الرجوع. قال ابن حجر في هدي الساري: لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد من رواية يحيى ابن أبي كثير عنه. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت: ائت به ابن عباس، فسأله فقال: ائت به ابن عمر، فسأله فقال: حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. انتهى. وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات، فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره، وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن عمرو وغيره نحوه. ورأيت بعض الأئمة يزعم أن البخاري إنما أخرج له ما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج، وليس ذلك الاعتذار بقوي، لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه لرأي الخوارج. وقصته في ذلك مشهورة مبسوطة في الكامل المبرد وفي غيره، على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمر عن رأي الخوارج، إن صح ذلك كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات، والله أعلم. الرابع عكرمة البربري مولى ابن عباس، وقد اختلفوا في نسبة قول الإباضية له. قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، فلعل هذا هو مذهب البخاري فيه وقد يكون مرجوحا. الخامس الوليد بن كثير المخزومي، رمي برأي الإباضية ويبدو أن ذلك ثابت عنه، غير أن ابن حجر قال في هدي الساري: الإباضية فرقة من الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش، ولم يكن الوليد داعية. قلت: ليس له في البخاري إلا أربعة أحاديث فقط، الحديث الأول، وذكر الأحاديث.
طب ذكر أول ما قال عنه الوليد، قال وهو
الوليد رمي برأي الإباضية ويبدو أن ذلك ثابت عنه، غير أن ابن حجر قال في هذه الساري: الإباضية فرقة من الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش، ولم يكن الوليد داعية. قلت له في البخاري: ليس له في البخاري إلا أربعة أحاديث فقط، وذكر الأحاديث. قال: والخلاصة أن البخاري لم يحتج برجل خارجي واحد، وقد اجتنب بعض كبار أهل العلم ممن كان يرى السيف، فاجتنب الحسن ابن صالح ابن يحيى، وقد تسامح البخاري في الإخراج لعدد من أهل البدع ممن ليسوا في الغالب من الدعاة.
نعم، يعني كله متكلم في النسبة إليهم، وعمران قيل بأنه رجع، وعلى كل حال فعمران لم أخرج له في المتابعات. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وبين هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله في الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وكقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة، أعني مفهوم مخالفتها، أن غير المؤمنين
دليل الخطاب لو بيساوي مفهوم المخالفة، يبدل الخطاب لحن الخطاب فحوى الخطاب، كل مصطلحات توجد عند الأصوليين ودلالات اللغة العربية، فهذه لا تجعل الأمر ماذا مجازا على المعنى المحدث. نعم.
ويفهم من دليل الخطاب الآية الكريمة، أعني مفهوم مخالفتها، أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعاملون بالشدة والغلظة،
كما قال سبحانه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
وقد بيّن تعالى هذا المفهوم في مواضع أخرى، كقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما قدمناه في المائدة.
نعم.
قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين
يكفي.